السائل في العقيدة علمنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي، إنه لمحروم. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي اللقاء المنصرم كنت أتكلم مع حضراتكم عن صفة الحج المتمتع، وفي هذا اللقاء أريد أن أسوق لكم عدة تنبيهات تفيد الحجيج والمعتمرين، فأرجو أيها الأحبة أن تعيروني القلوب والأسماع لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق إن شاء الله. أولا، تجب العمرة مرة واحدة في العمر على الصحيح، لما جاء في بعض ألفاظ حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال: وتحج وتعتمر، وتحج وتعتمر. ثم إن الله تعالى قال في كتابه: وأتم الحج والعمرة لله. ثانيا، لا بأس بالعمرة عن الميت وإن لم يوصي وغير المستطيع ببدنه إذا أذن بذلك، يعني وأبوك مات مثلا ولم يعتمر يجوز أن تعتمر عن أبيك. أبوك مات أو أمك ولم تحج لك أن تحج عن أبيك بشرط، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون قد حججت عن نفسك، إذا أردت أن تحج عن الغير يبقى لابد أن تكون قد حججت عن نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صححه البيهقي وغيره أنه سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال عليه الصلاة والسلام أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تحج عن الغير فلا بد من ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تكون قد حججت عن نفسك، الأمر الثاني أن يكون عندك فقه الحج والعمرة، لأن الله سبحانه وبحمده قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا يستويان. الأمر الثالث يا أن تكون قويا أمينا، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوي حتى يستطيع أن ينتقل من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة إلى منى، ومن منى إلى مكة، ومن مكة إلى العودة إلى البلاد. طيب أمين حتى يرمي الجمرة الصغرى الوسطى الكبرى، يطوف سبعا يسعى سبعا فيكون أمينا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هل نستطيع أن نقول أن العمر أمانة؟ نعم. الحج أمانة؟ نعم. الطواف أمانة؟ نعم. السعي أمانة؟ نعم. الوقوف بعرفة أمانة، المبيت في مزدلفة أمانة، رمي جمرة العقبة الكبرى أمانة، المبيت في منى أمانة، كل هذا من الأمانة. بل الإسلام كله يطلق عليه الأمانة. نعم. طيب بارك الله فيك. إذا من أراد أن يحج عن الغير أو أن يعتمر عن الغير ينبغي أن تتوفر فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه، الأمر الثاني أن يكون عنده فقه الحج، الأمر الثالث أن يكون قويا أمينا. طيب وإذا مات الميت ولم يوصى أن تعتمر عنه يجوز أن تعتمر عنه، إذا مات الميت ولم يوصى أن تحج عنه يجوز أن تحج عنه. وكذلك إذا كان الإنسان مريض مرض لا يمكنه من الذهاب إلى الحج والعمرة، وهذا المرض مزمن، فيجوز أن تحج عنه ما دام قادرا اقتصاديا، يمدك بمال الحج، يمدك بمال العمرة، وأنت تقوم بالحج عنه أو بالعمرة بالشروط الثلاثة الآنفة الذكر يا عبد الله المسلم. نعم. طيب ثالثا وقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت، يا اخوانا في مواقيت زمانية وفي مواقيت مكانية، يعني المواقيت جمع ميقات، والميقات الزمني ربنا عز وجل قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فبارك الله فيك، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بين أن أشهر الحج شوال الذي ودعناه، وذو القعدة الذي نحن فيه، والعصر الأول من ذي الحج، ده الميقات الزمني. أما المكاني ميقات أهل المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وتم التسليم ذو الحليفة، والشيعة يسمونه بأبيار علي. وعلى فكرة علي ديا ليس المقصود بها علي بن أبي طالب، أي نعم، وإنما اسم السلطان من السلاطين، لكن على كل حال الشيعة يسمونه بأبيار علي. طب دي واحد. وميقات أهل مصر الجحفة، وإن شئت فقل رابغ، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت فقل وادي السيل وميقات أهل اليمن يلملم وإن شئت فقل السعدية أفوالله أن نفرج كرب أهل اليمن وكرب أهل العراق وكرب أهل سوريا وفلسطين وأراكان بورما وكرب أهل ليبيا وسائر المستضعفين من المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها ويردنا حكاما ومحكومين إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. وبقات أهل العراق ذات عرق وإن شئت فقول الضريبة. اسمح لي أن أقول ذلك مرة أخرى، ميقات أهل المدينة النبوية المنورة هو ذو الحليفة والشيعة يسمونه بيار علي، ميقات أهل مصر الجحفة إن شئت فقول رابغ، ميقات أهل نجد قرن المنازل وإن شئت فقول وادي السير، ميقات أهل اليمن يلملم وإن شئت فقول السعدية، ميقات أهل العراق ذات عرق وإن شئت فقول إيه الضريبة. فعلم أن المواقيت زمانية ومكانية. طيب رابعا، يشترط أن يكون النائب في العمرة قد اعتمر عن نفسه العمرة الواجبة وكذلك الحج. وقد ذكرت الحديث الذي صححه البيهقي وغيره، حديث ابن عباس. خامسا، لو كرر العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة جاز ذلك بلا كراهة على الصحيح في السنة الواحدة. ومن عجز عن أداء العمرة ببدنه وكان قادرا بماله فعليه أن ينيب من يعتمر عنه، هذا سادسا. وأما سابعا، عمرة الصغير الذي لم يبلغ صحيحة، فإن كان مميزا أحرم بنفسه، واللي عنده 7 سنين مميز. فثبت في البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وثبت في صحيح مسلم أن ركبا لقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه الروحاء يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا، فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: ألهذا حج؟ فأجاب سيد الأولين والآخرين محمد صلوات الله وسلامه عليه قائلا: نعم ولك أجر. قلت: فإذا حج الصبي فيؤجر على حجه وعمرته وكذلك والديه، ولكن لا تسقط عنه حجة الإسلام، بمعنى أنه إذا بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام إن كان لديه قدرة اقتصادية وبدنية. كذلك العبد إذا حج وهو عبد يؤجر، ولكن إذا اعتق وصار حرا وكان عنده قدرة صحية وبدنية واقتصادية فعليه أن يحج حجة الإسلام. ثامنا، لا يحل لحر مسلم مكلف أراد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات دون إحرام، فإن تجاوزه وأحرم من موضع آخر آثم بذلك وصح إحرامه، وعليه دم يوزعه على فقراء الحرم لتركه واجب، وإن رجع إلى ميقاته وأحرم منه صح ولا شيء عليه. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا راجل مصري أو امرأة مصرية فمر على الجحفة رابغ ولم يحرم وأحرم من جدة، إحرامه صحيح وعليه أن يستغفر ويذبح شاة في مكة. الشاه ليه؟ لأنه مر على الميقات ولم يحرم، هذا على سبيل المثال وليس الحصر. تاسعا، من قصد مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كتجارة أو زيارة أو نحو ذلك فلا إحرام عليه على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت المكانية قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فموطن الدلالة كلمة ممن أراد الحج والعمرة، فإن دخل زائرا أو تاجرا فلا يلزمه الإيه؟ فلا يلزمه الإحرام. ومفهوم المخالفة أن من لم يرد النسك فلا إحرام عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام في عصره الإمام ابن باز رحمه الله، عاشرا من كان مسكنه دون الميقات كأهل جدة والشرائع وعسفان وعسفان ونحوها فإنه يحرم منه. ومن كان حد عشر من كان له مسكنان أحدهما دون الميقات والآخر خارجه إن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب إلى مكة من الميقات وإن شاء أحرم من الميقات. ومن لم ثاني عشر من لم يتيسر له الوقوف عند الميقات كالمسافر بالطائرة فإنه يغتسل من بيته أو في المطار ويلبس ملابس الإحرام إن شاء ويفعل السنن الواردة في ذلك. فإذا حاذ الميقات أحرم بقوله لبيك عمرة أو الله أو يقول اللهم لبيك عمرة. ثالث عشر يستحب أن يكون إحرامه عقب فريضة كالصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو نافلة مشروعة كالوتر أو الضحى ونحو ذلك. ورابع عشر من اشترط وحبس عن إتمام نسكه حل ولا شيء عليه إلا الحاج الذي معه هدي فينحر. يعني الواحد لما يجي يحرم إن كان خايف من مرض أو من شيء لا يمكنه من إتمام النسك يقول فإن حبس لبيك اللهم عمرة متمتعا به إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن حبس بمرض أو بعدو له أن يتحلل ولا شيء عليه إلا إذا كان معه الهادي سيذبحه. أي نعم. طيب فهذه الكلمة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تعفيك من ذبح شاة إذا حبست. نعم. خامس عشر يعتقد البعض بأن عليه صلاة ركعتين إحرام، يعتقد البعض بأن عليه صلاة ركعتين عند الإحرام، والحق أنه ليس للإحرام صلاة خاصة، سادس عشر لو أراد أن يغير أو يغسل ملابس الإحرام التي أحرم بها فلا بأس، يعني يخلع الإزار والرداء ويلبس غيرهم لا بأس. إذا سبع عشر إذا لم يجد المحرم إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية عليه، لأن ربنا يقول لا يكلف الله نفسا إيه إلا وسعها. ثامن عشر يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من أسفلها، وهذا متفق عليه. تاسع عشر يسن دخول المسجد الحرام من باب السلام وهو باب بني شيبة سابقا لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن دخل من أي الأبواب شاء صح ذلك. العشرون التلبية الجماعية بصوت واحد كما يفعله بعض الحجيج والمعتمرين بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، بل كل يلبي منفردا عن غيره. أي نعم. الحادي والعشرون لا يجوز له النطق بالنية عند الطواف وغيره، فالله تعالى أعلم بالسرائر ومكنون الضمائر، قال سبحانه في سورة غافر يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفاصل وسنواصل إن شاء الله، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. عدنا إليكم بحول الله وفضله وتوفيقه، وما زلنا مع التنبيهات الهامة للحجيج، فأرجو أن تجلس يقظا نبها أيها الحاج وأنت أيتها الحاجة. الحادي والعشرون لا يجوز له النطق عند الطواف وغيره، لأن الله تعالى أعلم بالسرائر ومكنون الضمائر، فقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الثاني والعشرون لا يشرع الاطباع إلا حال طواف القدوم أو طواف العمرة وما عدا ذلك فإن الكتف يكون مستورا بردائه. يا إخواني الاطباع هو إظهار الكتف الأيمن للرجال، وهذا الاطباع يكون في الأصوات السبعة. واحد بيرد هو المشاهد بيقول يا أخي في الأصوات الثلاث، لا يا أخي، الاطباع هو إظهار الكتف الأيمن للرجال وهو في الأصوات السبعة، أما الرمل وهو الخطى السريعة المتقاربة يكون في الأصوات الثلاثة الأول من طواف القدوم، فلا تخلط بين الاطباع والرمل، بارك الله فيك. والاطباع والرمل للرجال وليس للنساء، إذن الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة، لأن كثيرا من الناس من لحظة إحرامهم يظهرون الكتف الأيمن، وهذا يا إخوان خطأ، والصواب أنه يظهر الكتف الأيمن حينما يبتدئ طواف العمرة أو طواف القدوم. الثالث والعشرون، الطهارة شرط لصحة الطواف، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر شرط لصحة الطواف، فمتى انتقض وضوءه حال طوافه خرج وتوضأ ثم بنى على طوافه إن لم يطل الفصل، فإن طال الفصل استأنف طواف من جديد. يعني إيه؟ يعني أنت عشان تطوف حول الكعبة المشرفة سبعة أصوات فرضا كان أو نافلة لابد أن تكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر. طب أنت شط ثلاثة أصوات ثلاثة أصوات ونقض وضوءك، تعمل إيه؟ تخرج تتوضأ من الصحن، أين صحن الكعبة، من ماء زمزم، وترجع تبدأ في الشوط. أنت كنت في الشوط الثالث ابدأ من الشوط الثالث، كنت في الرابع ابدأ من الرابع، يعني تبني على ما فات. فالطهارة شرط بارك الله فيك لصحة الطواف. الرابع والعشرون، لا يسن الرمل إلا في الأصوات الثلاثة الأولى. قلت الرمل يكون لمن؟ للرجال دون النساء. خامس والعشرون، لا يطوف على الشذروان. لا يطوف على الشذروان، يعني ايه الشذروان؟ ما يربط به أسطار الكعبة في مكان كده مرتفع عن الأرض، تربط به أسطار الكعبة، يصعد عليه بعض الطائفين حال الزحام، وحينما يريدون أن يقبل الحجر يصعدون عليه ويمسكون في الكعبة، كسوة الكعبة، ده اسمه الشذروان. الشذروان ايه بقى التنبيه؟ لا يطوف على الشذروان ولا من داخل الحجر. الحجر اسمه الحجر لانه احتجر من الكعبة، واسمه الحطيم لانه احتطم من الكعبة، لانهما من الكعبة، الشذروان من الكعبة والحجر من الكعبة، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم من ورائهما، وقال في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. السادس والعشرون، لو شك في عدد أصوات الطواف وهو يطوف فإنه يبني على الأقل. طب يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو بيقول يا ترى أنا طفت أربع أصوات ولا خمس أصوات، أربع أصوات ولا خمس أصوات، ولم يترجح له طرف على الآخر، يعمل إيه؟ يبني على الأقل وهو اليقين، فيعتبر أنه طاف أربعة ويكمل إن شاء الله. السابع والعشرون، لو أقيمت، طبعا الكلام ده في الطواف حول الكعبة وكذلك في السعي بين الصفا والمروة. السابع والعشرون، لو أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو السعي فإنه يصلي ثم يكمل من حيث توقف، وعليه أن يستر عاتقيه، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال في البخاري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. طيب، وهذا نهي يفيد التحريم. يلتزم البعض، الثامن والعشرون، يلتزم البعض أدعية معينة في الطواف أو السعي، يعني يجعل دعاء للشوط الأول، دعاء للشوط الثاني، دعاء للشوط الثالث، كل هذا لم يثبت، وإنما هو سيسبح، يحمد، يكبر، يهلل، يتحوقل، يقرأ ما تيسر من القرآن، يدعو بأي دعاء يسره الله تعالى له من خيري الدنيا والآخرة، أي نعم هذا هو المطلوب. ولكن بين الركنين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الآخرة هي الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قلوا أمين يا إخوان. إينا. فمن سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة يا رب أدخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار يا رب أعذه من النار. نعم. التاسع والعشرون لا يشرع استلام جميع أركان الكعبة، لا يشرع استلام جميع أركان الكعبة، لا يشرع استلام جميع أركان الكعبة، بل يستلم الحجر الأسود والركن اليماني فقط، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم استلام غيرهما. الثلاثون لو ترك شيئا من أشواط الطواف أو السعي لم يصح ذلك وعليه الإتيان بها كاملة. لو ترك شيئا من أشواط الطواف أو السعي لم يصح ذلك وعليه الإتيان بها كاملة. لو ترك شيئا من أشواط الطواف أو السعي لم يصح ذلك وعليه الإتيان بها كاملة. يعني إيه؟ يعني لو طاف خمس أشواط لابد يأتي بالشوطين، لو طاف ست أشواط لابد يأتي بالسابع. أي نعم. وهكذا انكر في الطواف أو السعي. الحادي والثلاثون لو دخل في الطواف أو السعي ولم ينوي ذلك لم يصح، لأن الطواف والسعي عبادة ويشترط لكل منهما النية. الثاني والثلاثون والنية محلها القلب ولم يرد الترفض بها. الثاني والثلاثون لا تشترط الموالاة بين الطواف وركعتي الطواف ولا بين الطواف والسعي. بمعنى فلو طاف أول النهار وسعى آخرة صح ذلك، لكن تسن الموالاة بينهما. المستحب والأفضل والأولى أن يكون السعي بعد الطواف، لكن إن وجد بينهما فاصل ساعة ساعتين ثلاثة فلا حرج في ذلك. الثالث والثلاثون لو أراد تقديم السعي على الطواف لم يصح ذلك، ده بارك الله فيك في العمرة. أما في اليوم العاشر من ذي الحجة لو قدم السعي على الطواف أو كذا فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. الرابع والثلاثون إن استطاع استلام الحجر الأسود وتقبيله فحسن، وإلا أشار إليه ولا يقبل ما يشير به. الخامس والثلاثون المشروع استلام الركن اليماني، وأما تقبيله والإشارة إليه فلم يثبت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجموع فتاويه المجلد 26 وأما الركن اليماني فلا يقبل على القول الصحيح. والسادس والثلاثون يسن تأدية ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم، ولكن إن لم يتيسر ذلك فيؤديها في أي موضع من المسجد. السابع والثلاثون السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، لأن ربنا قال إيه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال ابدأ بما بدأ الله به، وقد بدأ الله جل وعلا في الآية بالصفا. الثامن والثلاثون لو طاف 14 شوطا ظانا صحة فعله فلا إعادة عليه. يعني في واحد بيروح من الصفا للمروة ويقوم راجع من المروة للصفا ولك واحد، لا، من الصفا للمروة هذا الشوط الاولاني، وانت راجع من المروة للصفا هذا الشوط الثاني. ففي ناس مساكين يا عيني يعني يسعون من الصفا للمروة ويرجعون من المروة للصفا ولك دي واحد، فيسعون 14 شوط يعني يمشون 7 كيلو. كان الله في عونهم، يطلع يعني موسع بين رجليه من التعب. نسأل الله العلم والفهم والإخلاص والمتابعة. التاسع والثلاثون من تحقق وجوده على الصفا أو المروة فإن سعيه صحيح ولا يلزم صعوده إلى آخر الجبل، فلا وجه للأفضلية هنا. أربعون يستحب أن يكون حال السعي متطهر من الحدث الأكبر والأصغر، فلو سعى وهو على غير طهارة أو سعة الحائض صح ذلك. يعني لو الواحد هو بيسعى من صفا والمروة نقض وضوءه سعي صحيح، ولا يشترط أن يكون متوضئا. أما يشترط فين؟ يشترط في الطواف حول الكعبة، أما في السعي من صفا والمروة يستحب ولا يشترط. طيب الحادي والأربعون، لو سعى راكبا وهو يستطيع المشي، يعني ركب عربة من العربات التي يدفعونها وهو يستطيع المشي فلا بأس، ومن باب أولى أن يسمح به لذوي الحاجة كالمريض والشيخ الكبير. واحدة ست بدينة راجل مريض يركب، طب حتى لو ما كانش عنده عذر يستطيع أن يركب يركب ولا حرج عليه إن شاء الله. الثاني والأربعون، لا يشرع صلاة ركعتين بعد السعي لمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت السنة بأداء الركعتين بعد الطواف بالبيت. الثالث والأربعون، يظن البعض بأن التحلل للعمرة يحصل بالطواف والسعي فقط، والصواب أنه يلزم الحلق أو التقصير. يعني بعض الناس إذا طافوا بالبيت سبعا وسعوا بين صفا والمروة سبعا يتحللون، لا 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 لا، التحلل للرجل يكون بعد الحلق والتقصير، والتحلل للمرأة يكون بعد تقصير شعرها، فانتبه الله يرضى عنا وعنك. الرابع والأربعون، لا يجب على المعتمر طواف الوداع، ولكن لو طاف يكون أولى. وكان شيخنا العلامة ابن عثيمين يرى أن طواف الوداع واجب في العمرة كما هو واجب في الحج، فكان يقول العمرة هي الحج الأصغر، لكن جمهور العلماء على أن طواف الوداع في العمرة مستحب وليس بواجب، أما في الحج فطواف الوداع واجب. نعم. الخامس والأربعون، لو أراد الاغتسال من ماء زمزم أو الاستنجاء أو الشرب أو الوضوء جاز ذلك بدون أي كراهة. السادس والأربعون، الأفضل للرجال الحلق إلا أن يكون الحج قريبا فيكون التقصير أفضل ليتمكن من حلق رأسه في الحج، يعني ترك اترك الأكمل للأكمل. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بقوله اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال في الثالثة والمقصرين، وهذا ثابت في البخاري ومسلم ومن أعلى درجات الصحة. السابع والأربعون، لابد عند الحلق والتقصير أن يعم الرجل جميع رأسه، لما تلقى في الصفا والمروة واحد ماسك ناس كده ماسكين يمسكون مقص صغير وياخذون شعره من الامام شعره من الخلف من اليمين واليسار وسلامتك الله يسلمه. ايوه يا اخوان هذا لا يجزي، بارك الله فيك. التقصير يكون من عموم الراس، اما الذي يفعله بعض الحجيج والمعتمرين فهذا لا يجزي. يا اخوان العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم، ولا تقلدوا بعضكم وإنما اتبعوا النص القرآني وصحيح النص النبوي على أن يكون ذلك بفهم الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه. السابع والأربعون، لا بد عند الحلق والتقصير أن يعم الرجل جميع رأسه، ولا يجزئ أخذ بعضه دون بعض، ويجزئ أخذ الشعر في أي مكان حتى لو أخذه في مسكنه صح ذلك، إلا أنه يبقى حرما حتى يبقى يعني حرما يعني محرما يعني حتى يحلق شعره ويقصر. الثامن والأربعون، لا يحل له أن يأخذ لقطة الحرم، يعني لو ماشي لها ألف ريال لها ساعة لها نظارة لا يجوز أن يأخذها إلا إن أراد أن يوصلها إلى الجهة المسؤولة. التاسع والأربعون، يحرم على المحرم، يحرم على المحرم وغيره قطع شجر الحرم ونباته الأخضر إلا الإذخر وما زرعه الإنسان فله قطعه، إلا الإذخر وما زرعه الإنسان فله قطعه، أما اللي طلع كده بدون زرع الإنسان فلا يجوز لا للمحرم ولا لغير المحرم أن يقطعه. لو الخمسون، لو أراد المحرم غسل شعره ودلكه أو حكه فله ذلك، وإن سقط من شعره شيء فلا حرج، لكن لا يتعمد ذلك، كذلك غسل بدنه. الحد والخمسون، لا بأس من الاستظلال بالخيمة والشمسية وسقف السيارة ونحو ذلك مما لا يكون ملاصقا للرأس. ملاصق للرأس زي العمامة، القلنسوة اللي بيقولوا عليها طاقية ولا جحفية، الغطرة، هذا ممنوع للمحرم. وإن حمل على رأسه شيئا لم يقصد به التغطية والاستظلال فلا مانع، وله أن يضع يده على رأسه ليتقي حر الشمس أحيانا. 52، لا بأس من لبس الساعة والنظارة والخاتم والحزام والحذاء ونحو ذلك. 53، ليس للمحرم أن يطيب لباسه لا عند الأحرام ولا بعده، لحديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا وهو في الصحيحين: ولا يلبس ثوبا مس زعفران أو ورس. طب ليه؟ لأنه محرم، وهذا يحرم على المحرم. لأن بعض النساء يجيبوا الإزار والرداء ويبخرهم الإزار والرداء بتاع زوجهم. لا لا لا، الإزار والرداء لا يبخر ولا يعطر، بارك الله فيك. 54، الأحوط للمحرم أن يترك استعمال الصابون المطيب، يقول عليه صابون وجه يعني، وكذلك الأكل والشرب اللي فيه الطيب كالزعفران والورس مثلا. 55، لا بأس من ذبح الحيوان المستأنس كالدجاج وبهيمة الأنعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح البدن البدن، كان يذبح البدن جمع بدن، بدنة النوق يعني البعران، في إحرامه ولأنه ليس بصيد. 56، إن احتاج إلى قتل المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة ونحوها فلا بأس بذلك في الحل والحرم لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. 57، لو ترك ركنا لم تصح عمرته، وإن ترك واجبا جبره بذبح شاة، وإن ترك سنة فلا شيء عليه ولكنه فوت على نفسه أجره. 58، وهذا يختص بالنساء، يستحب للمرأة أن تغتسل عند الإحرام ولو كانت حائضة أو نفساء، تغتسل برضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج كما ثبت في البخاري ومسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. 59، لو تطيبت المرأة بطيب خفيف الرائحة عند الإحرام وكانت بعيدة عن الرجال فلا مانع، لما ثبت عند أبي داود بسند جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهنا. 60، لا وجه لتخصيص ملابس الإحرام بلون معين كالأخضر أو الأسود، بل تحرم المرأة بما شاءت من ملابسها بشرط ألا تكون ملابس زينة لافتة للنظر وألا يكون فيها تشبه بالرجال، ويجوز لها لبس الثوب المعصفر. قال القاسم بن محمد في البخاري تعليقا قال: كانت عائشة رضي الله عنها تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة. 61، لا يجوز للمحرمة كشف وجهها، لا يجوز للمحرمة كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، الأجانب يعني من يحل لها في الزواج، بل عليها تغطية لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. وهذا ثابت عند أحمد في مسنده وأبو داود بإسناد حسن. 62، ليس لها لبس النقاب أو البرقع أو القفازين، القفازين اللي بيقولوا عليها باللغة العجمية جوينتي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولكن تستر وجهها ويديها وباقي بدنها بعباءتها وخمارها ونحو ذلك، فإن المرأة عورة كلها أمام الرجال الأجانب. 63: يجوز لها التحلي بالسوار والخلخال والقلادة والخاتم ونحو ذلك، لكن تستره عن الرجال، والأفضل تركها ذلك لأنها مقبلة على عبادة تتطلب الخضوع والتبذل فيها. 64: تمنع الحائض والنفساء من الطواف بالبيت حتى تطهرا، ولكن إن لم تستطع أن تمكث لاضطرار وليها للرجوع إلى بلده فإنها ترجع معه وتبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت عادت إلى مكة وأنهت عمرتها، وإن لم يتيسر لها ذلك فإنها تتحفظ وتأتي بأعمال العمر حتى الطواف لا تتركه لأنها مضطرة إلى ذلك، والضرورات تبيح المحظورات. وأما المستحاضة فيمكنها أن تطوف بالبيت إذا أمن التلويث المسجد. 65: لا يشرع لها مزاحمة الرجال لتقبيل الحجر الأسود أو استلامه، فذلك سنة، وفي مزاحمتها للرجال الأجانب محذور، فقد يلامس بدنها بعض الرجال ويحصل ما لا يحمد عقوباه، وهنا مكمن الفتنة ووقوع الشر، فنترك السنة هنا لئلا تقع في المفسدة، فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح على ما قرره الفقهاء رحمهم الله. 66: لا ينبغي لها أن تسعى سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين، بل تمشي في جميع السعي خشية انكشاف عورتها، أما محرمها فإنه يسعى بشدة بين العلمين ثم ينتظرها حتى تأتيه. 67: لا ترقى المرأة الصفاء ولا المروة، لقول ابن عمر فيما رواه الدارقطني: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، قلت أي تلبي بدون جهر. 67: لو أرادت استعمال ما يمنع نزول الدم حال عمرتها خشية فوات رفقتها وحتى لا تحبسهم فلا بأس بذلك إن كان لا يسبب لها ضر. 69: يحرم عليها أن تسافر الحج لحج أو لعمرة أو لغيرهما دون محرم، ولو حجت أو اعتمرت ولم يكن معها محرم صح ذلك، وهي آثمة لتركها محرمها، وإن لم تجد لها محرما أو نفقة لمحرمها فلا يلزمها حج ولا عمرة حتى يتيسر ذلك. 69: تنبيها ذكرت نفسي وإياكم بهم على الله أن ينفع بها الحجيج والمعتمرين. سبحان الله، يوم الجمعة كنت أخطب الجمعة في مسجد فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، ويوم السبت اللي هو يوم السبت ثاني يوم كنت عندي درس في مسجد التوحيد، فوجدت أحد الشباب فتح الشبكة العنكبوتية ووجدت مكتوبا أحد الناس كاتب يقول: إن أغرب ما قرأت في الفتاوى أن الشيخ أبو بكر الحنبلي قال: لو خرجت قافلة بدون طالب علم شرعي متين يكون صاحب القافلة كافر. والله ما قلت هذا، وإني بريء من ذلك كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، وارجع إلى تسجيل الخطبة وستجد الكلام. أنا قلت إيه؟ قلت إن كل قافلة تخرج إلى الحج بدون طالب علم شرعي متين يكون متمكنا من الوعظ ومن الإجابة على أسئلة الناس في أمر التمتع والقران والإفراد ومحظورات الإحرام والفدية وما كان على شاكلة ذلك، يكون صاحب القافلة آثم. لماذا؟ لأنه لم يخرج معهم عالم يترجمون قول ربهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يبصرهم بفقه الحج وعمر. صاحبنا بقى كتب إيه؟ قال: إنني قلت أنه كافر، أنا ما قلت هذا، وإني بريء من ذلك كبراءة الذئب من دم يعقوب، وأقول لمن أراد أن يبلغ عنا: اتقوا الله في ألسنتكم، واتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم، وافهم ما يطرح عليك، ثم إن استوعبته وأدركته وفهمته بلغه لغيرك. أما إذا كان عندك خلل في الفهم والاستيعاب فلا تفعل يا عبد الله هذا. والله أسأل أن يعلمني وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يشرفني بالاجتماع بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة على سرر المتقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درار المسائل في الشريعة.